من إلي مسيحي ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5 و7 لبنان الحر. كما كل شيء في لبنان عم يفرط، هكذا أيضا فرط التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد قرار تنحية القاضي فادي صوان عن الملف، هكذا ومصادفة بعد يومين على ما يشبه إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله انتهاء التحقيقات. وفي حين انتهى عمليا التحقيق في جريمة انفجار المرفأ أو أسقط بالضربة القاضية، يبدو أن مسار عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة لم ينتهي، لا بل إن السيد نصر الله فتح الباب على مصراعيه لمزيد من المماطلة بعدما وقف في الوسط بين مطالب رئيس الجمهورية ومطالب رئيس الحكومة المكلف، ما أعطى إشارة في استمرار بزارات المحاصصة وأراح المتصارعين على الحصص في انتظار اتضاح صورة المفاوضات الإقليمية بين واشنطن وطهران التي ستبدأ أو ربما بدأت خلف الكواليس. وعلى قاعدة الهجوم الشامل، أطلق نصر الله نيرانه على دعوة البطريرك الماروني ماربشارا بطرس الراعي لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من أجل لبنان، معتبرا أن هذه الدعوة تشكل استقواء بالخارج وتقود إلى حروب أهلية، وأن هذه الدعوة تشكل مسحة، ما استدعى ردا عالي النبرة من بكركي التي أكدت أنها لا تمزح، وأن من ينتقد الدعوة إلى التدويل إلى أين أوصل لبنان بخياراته وحروبه. في هذا الوقت يستمر سعر صرف الليرة بالانهيار، والدولار اقترب من عتبة 10,000 ليرة، ويستمر صعودا وسط مؤشرات مالية واقتصادية مقلقة للغاية. فهل يمكن أن نتفادى الانفجار الكبير؟ يسرني لصباح اليوم أن أجري جولة شاملة في هذه الملفات وسواها مع الأكاديمي والباحث في السياسات العامة الدكتور أنطوان حداد، على أن نكون بعدها في اتصال مع الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط الزميل يوسف دياب. اسمحوا لي بهالأثناء رحب بالدكتور أنطوان حداد يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير دكتور أنطوان، واشتقنا لك.
صباح صباح النور، وانا كمان اشتقت
لك. اهلا وسهلا.
بدايه بس اسمحي لي اعتذر على رديف الصوت، لانه في عندي اعمال بالبنايه ما انا بتحكم فيها،
وبالتالي
يمكن يكون في تشويش بسيط على الصوت، فبعتذر سلفا منك ومن المستمع.
ولا يهمك ولا يهمك، مهم ندل قادرين نوصل الفكره نحن وياك والنقاش. خليني ابدا من الحدث يلي عمل صدمه باوساط الراي العام وخصوصا اهالي ضحايا جريمه انفجار مرفأ بيروت، قرار محكمه التمييز الجزائيه بتنحي هي قاضي التحقيق العدلي فادي صوان عن ملف المرفأ بناء على الدعوة المقامة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فينيانوس. كيف قرأت دكتور أنطوان حداد هذا القرار في حيثياته السياسية وتبريراته القضائية؟
أول شيء طبعا يعني في مستويين للحديث عن هذه المسألة، في المستوى المبدئي وفي المستوى العملي. المستوى المبدئي يعني نحن قدام خليني أقول حدث جلل حتى ما أقول جريمة كبرى، يعني صار الواحد مش من المفيد كثيرا تكرار يعني الوصف اللي صار، لأنه يعني بديهي أنه من شغلة بهالحجم هيدا بهالعدد الكبير من الضحايا بهالنطاق الجغرافي الواسع أنه هي غير مسبوقة. خليني أقول في كتار قالوا أنه على المستوى الدولي والتاريخ يعني من مسبوقة، فتستحق طبعا احتراما لأرواح اللي سقطوا واحتراما لهيك مشاعر كل اللي قرروا، تستحق يعني درجة اهتمام يعني غير مسبوقة. هلأ هيدا على المستوى المبدئي. على المستوى العملي خلينا نقول انه المسار اللي أخذته يعني يظهر بما لا يعني لا يدع مجالا للشك انه القضاء مسيس في لبنان، ولا يوجد سلطة قضائية مستقلة، في قضاة يمكن أفراد محترمين في بعض الهيئات في درجة عالية يعني من خليني أقول المهنية مثل مجلس القضاء الأعلى. طبعا ما في شيء كامل، بس إنه إنما لا زال القضاء يعني سلطة خلينا نقول تابعة أو هي أداة في يد
للأسف
السلطة السياسية.
بس دكتور يعني ما أنعتك الحجة إنه اعتبار في تضارب مصالح، تم تسريب إذا بدك تمهيد لقرار تنحيته، إنه عنده بيت بالأشرفية باسم مرته، قبض 14 مليون ليرة كتعويضات أولية من الجيش، أن له مصلحة وبالتالي هناك تضارب مصالح. هذه الحجة أنعتك؟
كلهم هول ذرائع بيصلحوا لتبرير القرار. القرار واضح، كنا بمرحلة انتقلنا لمرحلة تانية. المرحلة الأولى كانت إنه هيك أعطى الانطباع أنه التحقيق سيأخذ مسارا مستقلا عبر تعيين قاضي نزيه ومستقل، وبنفس الوقت قاضي يعني تجرأ على القيام بما لم يسبقه أي أحد يعني سابقا، استدعاء مسؤولين سياسيين بطريقة بمعزل عن خليني أقول قديش مبررة بالمعنى الإجرائي يعني لك تتجاوز الحصانات، هذه كلها تفاصيل. أنا في كان مرحلة كانت تقتضي الإيحاء بهذا الأمر، لأنه المطلوب كان امتصاص النقمة الشعبية وامتصاص كمان بنفس الوقت هيك الوقع الهائل لهذا الانفجار. هذه باعتقادي أنا السلطة الفعلية في لبنان، وهي مزيج ما بين مواقع دستورية ومواقع خارج الدستور. كلنا بنعرف أن لبنان محكوم بمعادلة هجينة ما بين مسؤولين موجودين بمناصب رسمية وبين قوى أمر واقع، يعني هذا الأمر لا يخفى. أنا بعتقد صار عندهم انطباع أو عندهم صار قناعة أنه تم امتصاص النقمة الشعبية، وأنه شو بدهم يعملوا شوية متظاهرين وشوية أهل ضحايا وغيره. هلا بدنا ننتقل للجد. الجد عندهم هو اللفلفة، يعني انتقلنا من مرحلة خلينا نقول فتح التحقيق على احتمالات حقيقية واحتمالات،
يعني منتناسى كل التوقيفات والاستدعاءات وكل التحقيق السابق.
هاي أنا برأيي كلها من عدة الشغل. انتقلنا من مرحلة اسمها خلينا نقول الإيحاء بالبحث عن الحقيقة أو إفلات العنان للبحث عن الحقيقة، مع أن ما وصلنا لكثير حقائق إلا خارج النظام القضائي. هلأ بشرحها، يعني خارج نظام القضائي تم تسريب العديد من الحقائق اللي نحكي عنها. انتقال من مرحلة يعني فتح التحقيق إلى مرحلة اللفلفة، هيدا العنوان العريض حتى ما نضيع الناس بقضايا تفصيلية.
طيب خليني شوي هون كم سؤال لافتة العودة لتعيين القاضي طارق بيطار كمحقق عدلي. نحن لغاية هاللحظة ما فهمنا، قيل إنه تم اختياره سابقا وهو رفض، أما صحيفة الأخبار اليوم عم بتقول لا، أنه مجلس القضاء الأعلى فهم عليه غلط ليعود ويقبل اليوم بهذه المهمة. كيف قرأت هذا التعيين؟ بلشت التسريبات بين أنه كان مقرب من الوزير السابق سليم جريساتي سليل عائلة قومية، وبين أنه الجميع يعترف هو كفوء ويظهر قدر كبير من الاستقلالية.
أنا ما بعرف يعني عنه شيء، وأنا أصلاً يعني مش خبير بالجزء القضائي، بس عم بقرأ العناوين العريضة والمسار أكثر عم بقرأ يعني بالأشخاص وبالتفاصيل. إذا كان هالشيء صحيح اللي ذكرتي بيكون أنه معناته بتلك المرحلة ما بيصلح لهذا التحقيق، كان لأنه التحقيق كان مطلوب أنه أو القاضي المولج بالتحقيق مطلوب أنه يكون على قدر عالي من الاستقلالية ومن التجرؤ. بفتكر تلك المرحلة كان بيصلح شخص مثل القاضي صوان. أنا ما بعرف القاضي جديد ولا بعرف عنه شيء، بس إذا كان صحيح هذا الأمر ما ذكرته صحيفة الأخبار بيكون أنه أتى أنا أوانه الآن. يعني بالسابق كان مش وقته،
لأنه بس وقته تتخوف؟
كان وقته كان بعده زخم الشعب عالي جدا لا يحتمل يعني طريقة يعني خليني أقول اللفلفة اللي أنا بتوقعها للأسف الشديد هذا الموضوع.
بس بين سطور كلامك هل تتخوف أنه في نية لأخذ التحقيق باتجاه محدد يروح بمكان معين، ما بعرف، بظل الصراع مثلا بين الرئيسين عون والحريري، أن يتوجه بواجه الرئيس الحريري أو أي شيء تاني، يعني يروح باتجاه معين؟
أنا ما بعتقد أنه هذا العنوان مثل ما ذكرت هو اللفلفة أكثر من الصراع، يعني بالعكس، يعني حاليا في مساعي عديدة على المستوى السياسي رح نحكي عنها وقت نحكي عن تشكيل الحكومة. المساعي هي أكثر للتوفيق بين المتزوجين ولربط النزاع، شايفين كلنا أنه في جو دولي دافع بهذا الأو أجواء يعني دولية مش جو واحد دافع بهذا الاتجاه. فبعتقد أنه أي محاولة لتوظيف هذا الموضوع بعملية تشكيل الحكومة هي يعني محاولة غير منتجة، مش هيك أنا شايفها على مستوى أعلى شوي، أي مستوى استراتيجي له علاقة بلفلفة الملف أكثر ما هو باستخدامه بالنزاعات. وهذا أمر مؤسف، يعني هذا أمر مؤسف، لأنه حتى الطبعة القديمة من التحقيق شيء تحت عنوان يعني اللي كان عنوان القاضي صوان. حتى هاي المرحلة يعني صحيح أنه حصل تجرؤ بالشكل على استدعاء مسؤولين، بس كلها هي كانت بعدها ما للأسف الشديد كمان كانت بعدها عم تدور تحت تحت ملفات متفرعة من الملف الأساسي، لأنه كلها لم تلامس.
صحيح ما قدرنا نوصل لشيء، يعني ما وصل لتحقيق بأي موضوع.
لا يعني لا مش غير هيك، أنه كلها عم بتعالج خلينا نقول الجوانب الفرعية من الملف مش الملف الأصلي. الملف الأصلي هو من استخدم هذه الشحنة،
صحيح،
وظروف استخدامها، ومن استفاد منها، ومن غطاها بالمعنى خلينا نقول السياسي واستراتيجي. 7 سنين عم نحكي، 8 سنين، مش عم نحكي عن سنة وسنتين وثلاثة أشهر لحتى توضع تحت عنوان ملف أنه هذا إهمال إداري أو تقصير في أداء الوظيفة. مع احترامنا للقاضي صوان، حتى يعني هذا العنوان لم يعني يتطرق له، رغم أنه هو أكيد كقاضي مستقل أثبت جرأة كبيرة بالتصدي للطبقة السياسية،
رغم أنه قيل في كتير استنسابية عنده، بس كمان كان في استنسابية عنده بمن استدعى للتحقيق.
لا صحيح. لا أنا عم أقول أنه يعني بشكل جزئي أظهر هيك بعض الخطوات الآن فيها أسف جرأة عادية، وبفتكر هاي أكيد استفزت الطبقة السياسية أكثر ما استفزن أنه هو عم خلينا نقول عم يشتغل خارج الصحن. هو بالأساس لم يلامس الملف، لم يلامس المسألة الأساسية للتحقيق اللي هي يعني هاي مثل ما سبق وذكرت. يعني بالمقابل في إعلان جريء في لبنان، وفي جهات غير حكومية جريئة في لبنان قدمت عناصر أساسية في موضوع التحقيق.
صحيح.
يعني تجرأت بالمعنى العميق للكلمة بالكشف عن موردي هذه الشحنة، علاقاتهم الإقليمية، الغطاء الأرضي.
دكتور أنطوان، ظهر في التحقيق أنه في تورط لمقربين من النظام السوري باستيراد النترات، وأنه في شاحنات كانت عم تخدهم على سوريا. أنت عم بفهم منك أنه كل هذه الأمور اليوم، كل التحقيق السابق رح يتلفلف وينكب وينسى؟
لا، هيدي لم للأسف هاي منا موجودة بالملف الرسمي، هاي موجودة بالإعلام وهي حقيقة. يعني
بس ما حدا
حتى الآن حتى بمرحلة القاضي صوان لم يأخذ بها بعد. يعني مشان هيك أنا أقول إذا بمرحلة متجرئة نسبيا مرحلة القاضي صوان لم يأخذ بها، هل نتوقع اليوم بعد تنحيته مع كل الرسائل السياسية ومع كل خلينا نقول أوامر المهمة اللي سمعناها على التلفزيونات من مراجع يعني سياسية كبرى أنه تقول خلص خلصونا بقى الموضوع، هو شوف كيف بدنا نعود على مشروب، بدنا نعود شوية مصاري لأهالي الضحايا.
هيك أعلن السيد نصر الله، هيك أعلن السيد نصر الله التحقيق خلص، أحصر القضية يعني بالإهمال تنستقبض.
هو أعلن يعني أعلن إذا بدنا جهارا هذا الموضوع، بس عندك المسؤولين آخرين أقل شأنا بس يمكن مواقعهم دستورية أكبر اللي بوضوح بمجلسهم أنه هذا الموضوع بده يتاخد على محل آخر، أنه خلينا نعود نخلص لأنه ما فينا نخلي الناس بدون ما نعمر لبيوتها وإلى آخره. أنا باختصار لقلك أنه كل التفاصيل اللي عم بحاولوا يغرقونا فيها، حاول انه مسؤوليه الموظف الفلاني، لا
صحيح.
الناس الاعلى منه الاوطى منه، حاول لا يعني الارتياب المشروع والاخطاء خلينا نقول الاجرائيه اللي ارتكبها القاضي صوان. مزبوط، هو يمكن اجرائيا ارتكب بعض الاخطاء انه بيبعث رساله لمجلس النواب عموميه ما بيطلب رفع الحصانه بالاسم عن فلان وفلان الى كل هاي. انا برايي امور زرائع بتصلح لتبرير القرار اللي اتخذ بتنحيه صوان اكثر ما بتصلح لفهم فعلا يعني الخلفيات الحقيقية.
بس
للأسف لبنان بعده السلطة القضائية كما أي شيء آخر مرتهنة للسلطة السياسية وللسلطة اللي فوق السلطة السياسية.
للأسف يعني بفهم مهمة القاضي بيطار محددة بلفلفة التحقيق، أنت هيك شايفها؟
أنا مع احترامي للقاضي بيطار اللي ما بعرفه يعني، وأنا بعتقد أنه يعني يمكن هو رح يبذل جهد يعني بواجبه، ما بعرف يعني ما بدي استبق الأمور، وإن شاء الله أتفاجأ إيجابا، وبع كل الأيام رح بتضلنا يعني. أول لنشوف بكرة خلال أول شهر شو القضايا اللي يعملها المحقق بيطار، هل هو سيستأنف التحقيق يعني من حيث توقف يعني، أو عفوا يعني رح يستأنف الملاحقة من حيث توقفه، وهل سيمس بجوهر القضية خلينا نشوف إذا بده يضم كل هذه الكم الهائل من المعلومات الفائعة والقاطعة الموجودة بالإعلام اللي أنا بحيي الصحافي بلبنان وخصوصاً الصحافة الاستقصائية اللي عم بتقوم هي نيابة عن الدولة اللبنانية
وإجراءاتها
بالتحقيق. يعني كل هذه وهم ما عليه بدي سمي بعض الأسماء يعني أنا صحفيين مثل فراس حطوم مثل رياض بيسي مثل رياض طو مثل كل هذه كل هول يعني الصحفيين اللي فعلا عم بيساهموا من موقعهم المهني انه هن يعني قدموا دلائل حسيه
على امل يتاخذ بهذه الدلائل على امل يتاخذ بهذه الدلائل ما يدل
هذا المعيار. خلينا نشوف يعني انا باعتقادي قبل ما اعمل احكام مسبقه خلينا نشوف رح هل القاضي تحقيق جديد اللي بنوجه له كل تحيه واحترام رح ياخذ اولا رح يستأنف المهمه مطرح ما وصل له القاضي صوان وراح يتوسع ليروح نحو عمق القضية مش حول
عظيم.
القضايا المتفرعة.
دكتور حداد بالمقابل في مطالبات سياسية اليوم من القوات اللبنانية بإنشاء لجنة تحقيق دولية رح يبعثوا رسالة إلى الأمم المتحدة. كمان الحزب التقدم الاشتراكي عم يدعي الأهالي أهالي الضحايا أنه اذهبوا نحو المحكمة الجنائية الدولية. أدى هذه الأبواب ممكنة؟
لا هيدي أنا برأيي كمان ضرورية لأنه يعني قد تكون هذه الأبواب غير مفتوحة اليوم
أو
نحن بقوله أبروفات بالفرنسي يعني تكون يعني مفتوحة بشكل جزئي بس أكيد منا مشرعة لأنه نحن مش بال 2050 الجو الدولي رح نحكي عنه بعد شوي هو مغاير. الجو الدولي يتجه إلى ربط نزاع إلى استئناف مفاوضات إلى آخره لا تسمح به لا يسمح الجو الدولي أو لا يتيح فرصته إنما لا يمنع نحن هاي أنا برأيي على الأقل بكون إلى هذه خلينا نقول الضغوطات والمساعي وأنا من الناس اللي تاني نهار لتفجير المرفأ أنا ومجموعة من الشخصيات بالمجتمع المدني الشخصيات السياسية قمنا بتوقيع عريضة ورفعناها للأمم المتحدة حول إنه نحن عدم ثقتنا مش لأنه ما منحب القضاة اللبنانية نحن ما لا نثق بالنظام القضائي اللبناني
للأسف
وهذا شيء بنقوله بكل خجل ما بقوله أنا راسي مرفوع
طبعا.
أنا يعني بقول هالشيء وأنا بخجل بس لأنه كمان بالتجارب السابقة بتفدينا قديش هلا توجه للمجتمع الدولي والمنظمة الأمم المتحدة أنا برأيي ضرورية رغم أنه ما يتوقع الواحد من النتائج
عالية
بس ضرورية على الأقل لإبقاء الضغط على تحقيق المحلي أنه علّه يعني يلتزم بالمعايير اللي أنا ذكرتها ببداية الحديث.
عظيم. خليني أنتقل للملف الحكومي. دكتور أنطوان هل لازم ننسى تشكيل حكومة بالمدى المنظور أم مثل ما مبين في مساعي خارجية بملف الحكومة؟ في عنا التدخل الروسي كان الكلام واضح لحكومة من دون تلت معطل وبلشنا نسمع عن ثلاث ستات ستة 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 ما يكون في تلت معطل كمان في مسعى قطري دعما للمبادرة الفرنسية شفنا بداية حركة للسفير السعودي هل نحن فعلا قدام تحركات ممكن توصلنا لولادة حكومة أم لازم ننسى تشكيل الحكومة بالمدى المنظور؟
شوف سترولا في أجواء دولية جديدة يعني انتخاب بايدن أدى إلى يعني متغير في السياسة الدولية هلا طبعا هذا المتغير ليس متغير عنيف متغير ناعم بس متغير قوي جدا يعني نحن عشنا تحت إدارة ترامب تحت عنوان عريض له علاقة بالمنطقة هو سياسة الضغوط القصوى ماكسيموم بريشر هذا العنوان كان بيفترض انه ايران لن يسمح لها بالاستمرار بممارسه سياساتها والولايات المتحده ستستخدم الاسلحه الاقتصاديه والدبلوماسيه دون اي تورط عسكري لمكافحه او للتصدي للسياسه الايرانيه عبر والخطوه الاولى كانت تجميد اتفاق يعني التزام اتفاق النووي وفرض عقوبات جديده هذا السياسه بمعزل عن صوابيتها واقعيا هالسياسه انتهت يعني نحن مع انتخاب بايدن بالولايات المتحده اليوم في فريق جديد لا يرى جدوى او مصلحه امريكيه باستمرار هذه السياسه انما ملامح سياسه جديده في بعض عناصرها اتضحت في بعض عناصرها الاخرى ما زالت
100%
قيد الاتضاح
صحيح
فهذا من العناصر اللي اتضحت انه اكيد في عودة يعني او في رغبة امريكية بالعودة الى الاتفاق النووي، لانه البعض بيشوف بامريكا انه الخروج من الاتفاق النووي بعكس ما هو مؤمل منه ادى الى انه ايران يعني تستأنف برنامج نووي بطريقة يقربها اكثر من
انتاج قنبلة
الحصول على سلاح نووي. هذا بمعزل عن صوابية هذا التحليل، هذا امر واقع. نحن رايحين هيك. هلا بالمقابل ما حدا بيقدر يعني يقول انه هاي معناتها في 4 سنوات من التاريخ على ارض المنطقه راح يتم شطبه ونرجع لورا كاننا نحن سنه 2016 لحظه انتخاب ترامب. لا ما ممكن، يعني هي مش ترجع يعني نصفر، ما راح تتصفر هاي الصفحه. والسبب بذلك يعني انه اولا يعني هناك من جدوى كان للعقوبات، وهي الأكيد الجدوى لن ترميها يعني الإدارة الأمريكية الجديدة يعني كورقة، رح تجرب شو كيف فيها تستخدمها بطريقة أفضل.
بس إذا يعني بدي أرجع على موضوع الحكومة، يعني أنت عم بتقلي الحكومة معلقة عنا إلى أن بانتظار مقال المفاوضات بين طهران وواشنطن.
لا مش بالضرورة بانتظار أنه هي تاخد يعني توصل لمحطة حاسمة، لا هذه أجواء عم تنشأ، وأنا بعتقد ممكن تولد الحكومة عنا بضمن هذه الأجواء.
بس
يعني
إذا رفعت العقوبات عن طهران، حزب الله بحسن أوضاعه أكثر بكتير بلبنان، بشكل الحكومة بمعادلات مختلفة.
مش مطروح على رفع العقوبات هلا، انا باعتقادي هي امر مسار يعني رح تكون جزء من رغم رغبه ايران انه هي هذا الامر يكون
رفع العقوبات بعدين بنحكي باتفاق هيك ايران بدها.
هذا كلام الايراني. هلا طبعا الكلام الامريكي حتى الان يعني ما بقول هيك.
هلا
يعني انا باعتقادي في محل ما رح تستأنف المفاوضات من دون يعني شكلا بما ينقذ ماء الوجه لإيران، ضمن بدون ما أنه تقدم الولايات المتحدة تنازلات كبرى.
بس أنا سؤالي اليوم، العقدة الحكومية هي داخلية وصراع الحصص بين النائب جبران باسيل والرئيس سعد الحريري، أم خلونا نحكي الواقع مثل ما هو، نحن الحكومة عنا معلقة على ما سيحصل بين طهران وواشنطن وكل يلي عم بيصير بالداخل لتمرير الوقت؟
أنا باعتقادي هي مزيج من الاثنين، يعني ما فينا نقول إنه ما في بعد محلي أو عقدة محلية، بس طبعاً ما في الواحد يفصل بين العقدة المحلية والعقدة الخارجية، يعني بمعنى آخر، إذا اليوم الواحد يعني بيطلع حول طبيعة حزب الله اللي هو اللاعب الرئيسي على الساحة اللبنانية، يعني من الصعب إنه حدا يقتنع إنه حزب الله هو مكون محلي. هو أكيد يعني مكون محلي فقط، إنه حزب الله عنده وظيفة إقليمية لا يجاهد
باعترافه،
هو جزء من استراتيجية الإيرانية، وأي حدا بيقول غير هيك بيكون ساذج يعني. وهو حتى حزب الله ما بيقول هالشيء، ما بيقول عكس ذلك. أي حدا يعني كمان عم بيراقب يعني مسار تطورات وعم بحاول يربط بين الداخل والخارج بيشوف أنه لا، حزب الله اليوم لأسباب خاصة فيه وخاصة بإيران هو يقف بمنطقة وسطى ما بين الحريري وخلينا نقول الرئيس، بين رئيس الحريري والرئيس عون. والسبب بذلك أنه هو يدرك أنه نحن نتجه نحو ربط نزاع ونحن نتجه إلى حكومة جديدة، وهو بده يكون إلى حد ما
اقترب هذا الموضوع اليوم. اليوم في صحيفة الجمهورية عم بيقولوا بأذار لأنه حكيت أنا عن الموقف الروسي، الموقف القطري، الفرنسي، البوابة اللي عم تنفتح للرئيس الحريري كمان.
صحيح أنه هو يعني واضح أنه في هيك مثل أجواء تؤدي إلى توافق دولي نحو تسهيل، أو خليني حتى بتعابير شعبية أكثر، أنه هناك في تشكل ل قابلة قانونية دولية أوسع لولاية الحكومة. واضح أنه وهي عم بتصب عند الرئيس الحريري، واضح هالشي. يعني أنه بتطلع اليوم كيف عم يتشكل هذا الإجماع، بدأت أول شيء بمبادرة فرنسية، ثم بعدين بعد انتخاب الرئيس بايدن صار فيه حديث أنه الولايات المتحدة سوف تسهل وتوكل المهمة للرئيس ماكرون، عكس ما كان قائمة أيام ترامب، أنه كان في خطوة من ناحية بقوم فيها ماكرون، في خطوة معاكسة بقوم فيها الإدارة الأمريكية. لا، في تناغم أكبر. ثم بعدين واضح أنه كان في بلش يصير في تجاوب اقليمي مع الموضوع، يعني من
زياره لمصر للامارات
الى اخره، واضح. واخيرا حتى اليوم ان يعني مثل ما قلنا روسيا اللي هي انضمت لهالجوله، يعني واضح.
بس لم تصل الى السعوديه، يعني كل هذه الاستقبالات لم تصل بعد الى السعوديه، انما ساهمت في اعاده تعويم الرئيس الحريري. السؤال الابرز، على اي قاعده ممكن تتم إعادة التعويم؟ هل يقبل الشيخ سعد إعادة التعويم على قاعدة مواجهة حزب الله سياسيا في الداخل، تشكيل حكومة مثلا من دون مشاركة الحزب كي تحظى بمساعدات عربية لغاية اللحظة باب السعودية من فتح في حركة سعودية في لبنان بلشت مع زيارة السفير السعودي إلى بكركي؟
يعني حتما هي عم بتتم تحت عنوان ربط نزاع، يعني اكثر ما هي، وهذا الكلمه يعني حملت اوجه بلبنان. احنا مرق علينا هذه، صحيح يمكن بظروف اخرى، بس خلينا نقول قواعد مشابهه. لا، ده رايح يحكي نحو ربط نزاع مش نحو مواجهه. هلا يعني الخبر، خليني اقول الاجابه بالموضوع، انه ممكن تؤدي الى تهدئة يعني الساحة اللبنانية أو نقل النزاع لمستوى أدنى من العنف وخلينا نقول التوتر، إنما يعني المقلق بالموضوع إنه هاي تؤدي إلى تهدئة ولا تؤدي إلى
حل. أكبر دليل دكتور أنطوان، أكبر دليل إنه صحيفة الأخبار اليوم قالت الحل سياسيا ما بقى ممكن يصير بتبويس اللحى حكوميا، نحن بحاجة لبحث تأسيسي. هل معناتها كل المساعي لن تجدي نفعا فلنذهب إلى مؤتمر تأسيسي وإلا باقي الشلل؟ لأنه اسمح لي كمان، في خلص مين عم بيقول النظام خلص فرط، ما بقى ينفع نضحك على حالنا، حزب الله كمان يدفع باتجاه المزيد من التعطيل تنوصل للمؤتمر التأسيسي، في أمر واقع كمان أنه في مطالبات مسيحية بالفيدرالية، بعد قادرين نبوس اللوحة حكوميا يعني ونقول أنه ماشي الحال من دون ما نكون لقينا حل فعلا، مش كل مرة كل فترة نرجع لذات المشكل؟
يعني أنا العناوين مثل أخشى أن تكون عناوين مثل نوع مؤتمر التأسيسي هي أكثر يعني فزاعات ويعني للتهويل تستخدم، مش معناتها هي غير ماسلة في الأفق. أكيد يعني البعض بلبنان بفكر بإعادة تركيب السلطة بطريقة أو بإعادة تركيب النظام بطريقة مختلفة، بس أنا بخاف إنه الأطراف الأقوى هي تستخدم هذه خلينا نقول العناوين لأكثر ممارسة الابتزاز والتخويف بالمرحلة هاي. يعني هذا أنا يعني قراءتي بالمباشر، لأنه هذا الموضوع بينسحب وبينضب يعني بينسحب بالجرور بينضب بالجرور على وقع خلينا نقول المحطات السياسية مثل تشكيل الحكومة. أنا ما بعتقد هذا المطروح بالمرحلة المقبلة، وصحيح أنه كمان أنه في بمكان آخر في ناس عم تفكر بأنه ما بقى ماشي الأمور هيك ولازم كل حدا يدبر حاله ويدير أموره بالطريقة الملائمة، وحتى ناس تذهب إلى التفكير بالفيدرالية أو حتى التقسيم يعني وهيدي حق مشروع بالتفكير. أنا عم أقول ما بعتقد بالواقعية السياسية هذا الأمر، بس هذا خلينا نقول ارتياب مشروع بمجال التعبير خارج، وأنه الناس حقا تفكر بمستقبلها وكيف هي تكون تملك مصيرها إذا كان الإطار الأوسع اللي عايشي فيه ما بقى هي
تتحكم. دكتور حداد، إذا يعني أنا عم بسألك، هل النظام بعده قابل للعيش اللي نحن فيه؟ يعني
لكن النظام مأزوم بلبنان، أنا ما بعتقد حاليا حدا يملك يعني إما تصور واقعي أو ميزان القوى بيسمح بالانتقال إلى وضعية أخرى. يعني النظام مأزوم، أكيد مأزوم بالمستوى السياسي من فترة، وأكيد يعني على المستوى الاقتصادي تم استنزافه النظام الاقتصادي بلبنان، كان يعني أكيد عنده فجوات كبيرة بس كان فعال شغال رغم كل الاختلالات الكبيرة فيه وعدم رغم قلة الافتئار والعدالة، بس كان نظام شغال يعني من أحسن الأنظمة أو من أكثر الأنظمة فعالية بالمنطقة كان، بس أكيد تم استهلاكه واستنزافه. هلأ اللي عم بيعاني حتى نحن نصوب على المشكلة مضبوط، عم بيعاني منه لبنان آخر 10 سنوات هو مش أزمة نظام، مع أنه في مشكلة نظام قلت لك في فجوات، في أزمة تعطيل نظام. يعني بلبنان كان أي نظام لو شو ما بدك كان نظام موجود بظل ميزان القوى القائم وبظل يعني وجود قوى أمر واقع هي أكبر من الدولة بقدراتها، أنا عم أقول أعلى من الدولة بقدراتها ومرتبطة بمشاريع خارجية. وهون أنا مش عم بخفي يعني الحديث، عم أقول أنه هيدي يعني كائن مثل حزب الله، في صعوبة كان يحكي الواحد عن أنه والله إذا بتغير النظام بتحل المشكلة.
كرمال هيك أنا سألت على أي قاعدة سيتم إعادة تعويم الرئيس الحريري، على أي قاعدة إيه ممكن نروح على تشكيل حكومة ولو كانت لربط النزاع؟
سميت لك إياها ربط نزاع، يعني أنه
نرجع القديم لقدمه وبعد يمشي الحال بعد سنة ونص من كل
هالقديم حسب أنه قديش أصلك قدمني، يعني نرجع سنتين 10-20-30 سنة. أنا برأيي أنه اللي حاصل كان في يعني ربط نزاع وقت تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام بنهاية عهد رئيس ميشيل سليمان، تم على قاعدة أنه يعني ربط نزاع، بمعنى أنه ما حدا يعني ما حدا بيقصد سيطرته على النظام على المؤسسات، وبنفس الوقت منتظر شو بيصير بالخارج. انا بعتقد هذا ما نتجه اليه يعني، وتهدئه قد تجلب بعض خلينا نقول هيك القدره على التنفس،
تهدئه من دون ما تسجل انتصار لحدا على حدا.
انا بعتقد ايه نحن رايحين مثل العادة، وحتى يعني حزب الله يعني راح يتراجع نسبيا بحده الخطابات تبعته بما يتناسب حده الخطاب، وحتى يمكن بحده التورط بالخارج.
بس 6-6-6 هل سيقبل بها الرئيس عون؟ يعني بيكون كمان الوزير جبران باسيل ما اخذ التلت المعطل، الرئيس عون ما كمان وصل للي كان عم بيطالب فيه.
يعني شوفي هودي العناوين تلت معطل وغيره للرئيس عون، ما هيدي عناوين يعني تصلح ل خلينا نقول هيك يعني وصف المسرح اللي مبين له. بالواقع الحقيقي يعني التلت المعطل حتى إشعار آخر والتلتين المعطلين بيمكن حزب الله
صحيح.
يعني بمعزل عن يعني هذا النقاش اللي أخدينا عليه إنه إذا كان الوزير أو إذا كانت رئيس عون يملك تلت معطل ولا لا. طب بالآخر يعني حتى لو بدي أفترض إنه بيملك تلت معطل، في تلت معطل استراتيجي موجود
صحيح صحيح صحيح, يعني صحيح. ولما طالب أساساً بعشرين واثنين وعشرين تياخد تلت معطل،
هاي عناوين تصلح لتقطيع المرحلة كانت إلى حين يعني نشوء موعد ولادة الحكومة.
بس إديه بتضاين هيك حكومة، إديه بتضاين ساعتها أي حكومة ستولد على قاعدة ربط نزاع، إدي قدرة ضاين خاصة بين الرئيس عون والرئيس الحريري يلي قالوا ببعضهم يلي مش معقول يعني يرجع يخليهم يشتغلوا سوا.
الأفق تبعها هو مربوط بأفق يعني تطور الأوضاع الإقليمية للأسف
كمان.
الشديد
كمان.
هل يعني بدها تمشي الحكومة بتعيش على إيقاع المفاوضات يعني ما بين يعني
في شارع لبناني في شارع لبناني يا أنت
هذا سؤال آخر.
أوجاع اقتصادية آخر. هل رح يقبل يسكت؟
يعني هني المشروع تبع هاي الحكومة هي يعني إيجاد بعض هيك جرعات الأكسجين، هيدا المبادرة الفرنسية. المبادرة الفرنسية بتقول انه هدوا خلينا يعني جيبوا حكومة اختصاصيين، وهذا مطلب حق يعني بظل غياب اي مشروع اخر، وهي الحكومة تجري اصلاحات تسمح للبلد بالتنفس. انا باعتقادي المتواضع انه البلد لن يقف يعني على ارض صلبة ومستقرة قبل تحديد او تحييده عن النزاعات الاقليمية. طبعا انا ما بقول بستعمل تحييد ما بستعمل حياد، لانه الحياد مطلب قانوني كبير ويتطلب جهد.
وصلت للنقطة يلي بدي احكي عنها، دعوة البطريرك الراعي عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الامم المتحدة، قابل السيد نصر الله بانه مسحة وانه استقواء بالخارج ممكن توصلنا لحروب اهلية، صار اللجوء لمجلس الامن والامم المتحدة استقواء. يعني كمان لماذا هذا الرفض المطلق لهذا الطرح من سيد بكركي؟ 17-01 حزب الله يطالب فيه، هذا من قرارات مجلس الأمن 425 من قرارات مجلس الأمن.
طبعا أنا بعتقد هذه السجال بيعكس يعني نظرتين للبنان، نظرة تقول أنه لبنان يعني يجب أن يكون بلد باستقرار طبيعي، يعني السياسي فيه تتقرر وفقا لمصالح اللبنانيين بالدرجة الأولى، يعني بتسميها بمراحل لبنان أولا، بتسميها ولا اللبنانيين أسياد أنفسهم إلى آخره. وفي نظرة أخرى أنا ما أقول أنه هذه النظرة يعني ما عم بستخف فيها، بتقول أنه لا لبنان يجب أن يكون جزء من منظومة أوسع، وهذه تاريخيا موجودة. في ناس كانت تشوفها عن طريق والله المشروع الفلسطيني بمرحلة من المراحل، في ناس كانت تشوفها عن طريق التحالف مع إسرائيل، في ناس عم تشوفها عن طريق تحالف الأقلية، في ناس عم تشوفها ضمن المنظومة الإيرانية. يعني واضح أنه هذا يعني حسب المراحل. أنا باعتقادي لم يستقر لبنان إلا إذا وجهة النظر الأولى اللي هي بتقول أنه لبنان يجب أن يكون دولة طبيعية تقيم علاقات قائمة على المصالح تبع أبنائها مع المحيط تبعها ومع العالم، وليس على قاعدة تبدية المصالح الإقليمية. أنا برأيي إلى حين أن يتحقق هذا الأمر رح نضل مطلوع ونزول، وبفترات تهدئة وبفترات اضطراب وبفترات حروب وبفترات مآسي وبفترات انفراج كما شهدنا، إلى حين يعني أن يتحقق هذا الأمر بإرادة اللبنانيين. لأنه للأسف الشديد يعني المشروع الثاني اللي هو بيقوله لبنان جزء من مشروع من 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 تركيبة أوسع، هذا له مؤيديه وقواعده، كان دائما يلاقي صدى عند يعني صدى يعني لاقي قاعدة صلبة عند جزء من اللبنانيين. إلى حين أن يتحقق هذا الأمر يعني اما ب يعني عوامل خارجيه حروب طاحنه او والله انهاك دولي او لا بعوامل داخليه كما شهدنا بعد 17 تشرين وكما شهدنا ب 14 اذار من 15 سنه وكما يعني شهدنا بمحطات عديده كانت
طيب بس مطلب التدوير بس مطلب التدوير قبله دعوات الحياد يعني لم تلقى اذان صاغيه يعني
يعني هي كمان يعني في مسألتين يعني في مستويين بموضوع التدوير. اولا يعني من حيث يعني الكلام المبدئي وانا برايي كلام حق يعني ما حدا بيقدر يقول انه يتهم من يتحدث عن التدوير انه هو عم بيعمل مشروع حرب اصلا شو البطريرك يملك الاسلحه الكافيه للحرب هذه يعني الرد عليه هي مزحه بالحقيقه مزحه يعني تحتقر ذكاء اللبنانيين يعني اولا من حق البطريرك المطلق ومن حق اي حدا يتحدث بالطريقه اللي بيلاقي فيها بظل هاي الوضع المأزوم الغير مسبوق وانسداد افق الحل قدام اللبنانيين من حقه انه يتحدث اي احد بالتدوير اي احد اخر باللامركزيه اي احد البيت بالفيدراليه هذا حقه المطلق طالما السلطة القابضة اليوم هي تقبض على رقاب اللبنانيين ولا تقدم لهم حلول حقه عزيز. هلا الظروف الدولية
هذا السؤال اليوم الولايات المتحدة وفرنسا يعني بهمهم يسيروا إيران معقول يروحوا باتجاه تدويل الملف اللبناني بما يعارض مصالح
ما ضروري نحط نحن الأمور دائما بخانة الأسود والأبيض أكيد في أجواء يعني النزاع الدولي والإقليمي متجه نحو خلينا نقول قواعد أخرى لا يعني أن هذا النزاع انتفى لا يعني أن الولايات المتحدة ستسلم لإيران يعني مطالبها وأنه هي رح تتخلى عن مصالحها أو مصالح حلفائها. بس السؤال هو أنه يعني اللبنانيين بأي طريقة بدهم يكونوا يعني موجودة مطالبهم على الطاولة هل يكفي أنه يعني دعوة لمرجعية رمزية كبيرة مثل البطريرك بهذا الموضوع هل تكفي لوضع لبنان حقيقة على طاولة
أصلا دكتور ليه ما في التفاف حول دعوات سيد بكركي وين كل القوى السياسية وحتى الشعبية ليه وكأنه البطريرك متروك لحاله يخوض
لانه لا انا برايي يعني في تأييد شعبي كبير اذا بتستفتي اللبنانيين حول دعوه البطريرك وانا برايي الجزء الاكبر
شو بقلبنا يعني تمنيات او لازم يصير في تحرك فعلي
السؤال بلبنان هو حول التأطير السياسي بكل المراحل كان دائما التقدم على صعيد تحقيق أهداف اللبنانيين نحو الاستقرار والسيادة كان بدها شغلتين بدها دينامية شعبية يعني من ناحية وبدها بالآخر تأطير سياسي إذا واحدة من العنصرين يعني منا موجودة يعني بس كلام هو يصدر عن مراجع كبرى ومراجع مهمة ومراجع رمزية من دون تأييد شعبي ومن دون التفاف شعبي ما بيصدع ونفس الشيء وقت اللي بيحصل فيه انتفاضات شعبية كبرى كما حصل 17 تشرين من دون تأثير سياسي أو من مع يعني تقصير بالتأثير السياسي أنا برأيي لا تؤدي إلى نتيجة ملموسة بس مش معناتها مش موجودة يعني يعني هذا المفقود حاليا يعني هو التناغم ما بين الطرح السياسي يعني ما وبين الدينامية الشعبية اللي هي تم الرهان عليها لفترة طويلة وأنا من الناس اللي يعني بعدنا عم براهنوا على أنه يعني ما بنعرف نحن بأي لحظة بينفجر كمان الغضب
لا ثقة بالسياسيين والسياسيين مش قادرين يقربوا من الشارع وحلها
لا هي يعني هيدي يعني بلحظة ممكن تتفاجئي بس أنا باعتقادي إذا ما في تأطير سياسي للديناميات الشعبية وارتفاع لدى القوى السياسية لحتى هي تلاقي الشارع بمطالبه، أنا باعتقادي أنه بضل في شيء ناقص بالمشهد نحو إحراز تقدم.
السفير السعودي مبارح أول زيارة عملها بلبنان بعد عودته كانت للبطريرك الماروني، من بكركي تم التأكيد على الطائف، كيف قرأت هذه الزيارة؟ هل ستدعم المملكة حركة البطرك، مطالبه بالتدويل؟ هل زيارته إذا بدك بمواجهة كل المساعي كمان لتغيير النظام، لأنه منشوف قدي السعودية أكدت على المحافظة على النظام القائم؟
أنا باعتقادي في يعني تعليقين ممكن يتقدم. أولا يعني ضفت عودة السفير السعودي للتحرك، وهيدا يعني بيعطي مؤشر إضافي حول نشوء ما يشبه حضانة دولية لولاية الحكومة، كان بنقصها دعم السعودي، لأنه الكثير يعني يعول على الدعم السعودي من حيث يعني خصوصا الدعم الاقتصادي، لأنه ما ممكن يعني مشروع تشكيل هذه الحكومة الجديدة ينجح إذا ما في إمداد مالي خارجي كبير، وكان ناقص هذا الكلام، ناقص هذا خلينا نقول الأفق، ناقصه دعم سعودي، يعني لأنه واضح أنه يعني صندوق النقد الدولي والدول الأخرى وسادر وغيرها غير كافي ل خلينا نقول إمداد المرحلة المقبلة بالنقد بالدعم المالي لأنه طبعا هذا يعني على المستوى الأول، وهذه مؤشر بهذا الاتجاه. ثاني الحديث عن الطائف، أنا بيخدني على محل آخر، أنه بلبنان هو مش مشكلة نظام باللحظة الحالية، هو مشكلة يعني الخروج عن تطبيق النظام. أنا باعتقادي والناس بيقولوا أنه نظام الطائف يعني أو مشروع الطائف يعني ما زال يقدم أفق واقعي وبنفس الوقت تقدمي لحل الأزمة اللبنانية. طبعا هيدا بقول أفق لأنه يعني الطائف لم يطبق حتى هذه اللحظة، بس الإطار الواقع الوحيد اللي بيرسم أفق الانتقال نحو دولة مدنية وحديثة ومستقرة، طبعا اللي بيتطلب هذا الأمر لنوصل له بيتطلب يعني عدة شغلات، منها بداية يعني قدر الإمكان تحييد لبنان عن النزاعات الخارجية، وهيدا هون تشديد البطريرك وتشديد القوى السياسية السيادية على هذا الموضوع. بيتطلب ثانيا الشروع بتنفيذ إصلاحات أبعد من الإصلاح الاقتصادي اللي حاليا بدها تقوم فيه مهمة حكومة المهمة، اللي هي في له عنوان اسمه اللامركزية. يعني مع الوقت إذا يعني يترافق الإصلاح السياسي مع إصلاح اقتصادي مع إصلاح سياسي تحت عنوان اللامركزية الفعلية، مش لامركزية لا حصرية، يعني نعمل لامركزية شكلية ومنخلي القائم مقامين هن يصيروا يصرفوا المصاري، لا، مطلوب انه لامركزية حقيقية
بتطبق الطائف
النظام الانتخابي،
بتطبق الطائف تحكي بس باللامركزية من دون السلاح مثلا؟
لا، ما هذا اللي ذكرته بالبداية، انه تحييد لبنان يعني بما فيه تحت عنوان انه لبنان لن يكون يعني مكان للمشاريع الاقليمية، ولا يكون يعني ما في مكان ل يعني تخفيف من وطأة السلاح على تأثير السلاح. هذا بيخدني على نقطة تانية، قانون الانتخاب، يعني في كتير يعني هذا الموضوع أساسي بتكوين سلطة جديدة. أنا بوجه نظري لأنه الانتخاب الحالي لا يسمح بهيك قيام سلطة قائمة على التمثيل الصحيح والمواطني، لأنه فيه كثير من بذور القانون الأرثوذكسي مزدوجين.
إيه بس في كتير أطراف بيعتبروه يؤمن التمثيل الصحيح.
هيدي نظرة يعني نظرة للمواطنة أنا بختلف معها. أنا باعتقادي إنه إذا ما في فسح تسمح للناس بالتعبير خارج طوائفها، أنا باعتقادي بنضلنا بأرضنا.
على سيرة الانتخابات، عم نسمع إمكانية إجراء الانتخابات الفرعية، صار في 10 مقاعد شاغرة بين الاستقالة والوفاة، غريب ليه الاستفاء اليوم بعد كل التأخير من قبل الماضي؟ وهل إجراء الانتخابات الفرعية إذا تمت بعد كم شهر ممكن تسهل تطيير الانتخابات العامة بوقتها، أنه خلاص رجعنا عبينا المجلس وبالتالي فينا نمدد؟
يخشى من ذلك انه تكون بدل عن ضاوية. يعني نحن نعرف انه النزعة العامة بلبنان هي انه عدم احترام مواعيد الانتخابات، كلنا شايفينها يعني من 2005 لهلا ما في انتخابات تمت بوقتها بوقتها. في احتمال وفي تخوف انه يكون يعني اجراء الانتخابات الفرعية هي محاولة يعني ايجاد بدل عن ضائع، انه تحوطا بعدم الرغبه باجراء او عدم الجهوزيه لاجراء انتخابات عامه بعد سنه، انه هلا نعمل انتخابات فرعيه، انه اي حدا ما بده نقتصر شو بدنا اكثر.
إيه بس في كلام بيقول اذا تم القبول بالتمديد لمجلس النواب سيقابله تمديد لرئيس الجمهوريه.
يعني انا باعتقادي هاي خاضعه لمعادله اخرى، يعني التمديد لرئيس الجمهوريه يعني خاضع لميزان قوى نفسي، قد يكون تمديد لمجلس النواب هو يعني الاستمرار بربط النزاع اللي تم الاتفاق على اذا اثمر هذا ربط النزاع. بس انا بعتقد انه لا يوجد بقى يعني عناصر دفع كافيه للتمديد لرئيس الجمهوريه، يعني الشعب هذه لازم تحمل يعني اولا يعني تأييد شعبي، بعتقد انه لم يعد متوافق.
شو اقرب للسياق السياسي القائم، استقاله رئيس الجمهوريه اللي كتار عم بيطالبوا فيها ام البحث بالتمديد له؟
أنا بعتقد الاثنين حاليا لا يسمح، يعني ميزان القوى لا يسمح بأي من الاثنين حاليا. هلا ما بعرف تطورات، هي بدها أولا دفع شعبي مختلف استقالة لم غير متوقف حتى هذه اللحظة. ثانيا التمديد كمان بده تأييد، يعني تأييد شعبي وسياسي غير لم يعد.
في نظرة بتقول منكون بحكومة تصريف أعمال ما فيها تجتمع، كيف بدها تستلم الصلاحيات الرئاسية وبالتالي لاستمرارية عمل المرفق من مدد لرئيس الجمهورية؟
أنا بعتقد أسهل على السلطة السياسية الفعلية بالرجع بسميها والواقعية، يعني اللي هي يعني فوق قوى الأمر الواقع وللقوى الدولية إدارة الموضوع بطريقة مختلفة، عندها خيارات مختلفة، يعني من نوع يعني الوصول إلى حكومة باللحظة المناسبة، الوصول إلى حكومة تشبه حكومة الرئيس تمام سلام. عم بحكي هلأ أنا يعني سيناريوات، ما عم بحكي توقعات، أقل كلفة عليهم من التمديد أو أقل كلفة عليهم من إزاحة الرئيس قبل أوانه. حتى اللحظة أنا عم بقول عم بحكي عن ميزان عن ميزان القوة، هيك التجارب بتقلنا، يعني تجربة الرئيس إميل لحود يعني أثبتت هذا الأمر، وتجربة خلينا نقول نهاية عهد الرئيس ليمان أثبتت هذا الأمر. ما بعتقد اليوم الرئيس عون أقوى شعبيا مما كان عليه الرئيس ليمان بالألفين
بالوقت.
هيدا انا يعني رايك
عظيم، لانه اللي باقي دقائق وما بقدر ما امرق على الملف المالي والاقتصادي هيدا. نعم. اذا بعد فيه. نعم. دكتور انطوان حداد
بالحقيقه كان يعني الموضوع اللي انت اتصلتي فيه
صحيح ملف فيه، بس قد ما تسارعت الملفات صحيح. نعم. صحيح. نعم. رفض نواب حزب الله شروط البنك الدولي بما يتعلق بالقرض الخاص بمساعده العائلات الاكثر فقرا، نواب حزب الله اعتبروا في نوع من الوصايه الدوليه، شو السبب وهل برأيك بتتم عرقلة أي مساعدة خارجية تحت العنوان، يعني تحت هذا العنوان؟ وكمان البعض يسأل هل هو قتال استباقي قبل التفاوض مع صندوق النقد؟
شوفي هيدي لدواعي الإخراج أنا أسميها ولدواعي الاستهلاك المحلي، أكثر جهة اليوم حابة أنه يصير في دعم خارجي للبنان هي حزب الله، لأنه حزب الله بهمه شغلة واحدة، هو الإمساك السياسي، الإمساك بالقرار السياسي، وكل شيء كل مساعدة بتجي من برا يرحب فيها، والباقي أنا بعتقادي لدواعي يعني لدواعي دعاية سياسية. يعني للأسف هيك بتصير الأمور، يعني أنا بعتقد أكثر جهة متحمسة لأنه لبنان يحصل على دعم، وهذا الدعم من الخارج هي حزب الله. وهذا الدعم من الخارج ما رح يجي إلا بطبعا بختم من صندوق النقد الدولي. وصندوق النقد الدولي يعني وطبعا البنك الدولي اللي هني مؤسستين شقيقتين، إذا ما في يعني حكومة بالحد الأدنى يعني تقوم بالإصلاحات المحدودة اللي مطلوبة لم يعطي هذا الضوء الأخضر، حتى وما سيكتفي به هي مساعدات إنسانية مثل قرض 274 يعني مليون وغيره. بس هذا كلام حول أنه السيادة وغيره، هذا كلام الاستهلاك. شو سيادة لبنان يعني مؤمنة بمكان أخرى؟ وحتى آخر جهة يعني بعتقد لازم تحكي عن السيادة يعني حزب الله طبعا
بس يعني سيمر
موضوع أنه بدنا تعريف للسيادة لنشوف شو هيك.
للأسف هيك ساير. بس دكتور أنطوان، ماليا واقتصاديا نحن رايحين من انهيار لانهيار أكبر، الدولار عم بيحلق صعودا، الدعم عم يرفع تدريجيا، شو يلي ممكن يوقف الانهيار أو يمنع الانفجار الكبير؟
يعني أنا باعتقادي في نظرتين للموضوع، في نظرة يعني جذرية وفي نظرة أنية. نظرة الجذرية تقول أنه من دون أولا يعني إصلاح اقتصادي وبتدابير إنقاذ سريعة، تليها إصلاح سياسي عميق وتحييد للبنان وتطبيع الوضع اللبناني بما يجعل منه دولة طبيعية من جديد، هذا يعني بتحطنا على سكة حلول مستدامة. أما ما هو مطروح، النظرة الأخرى المطروحة واللي هي متداولة حاليا، هي تشكيل يعني مثل ما قلنا حكومة يعني مهمة تتلقى مساعدات من الخارج وتهدئ لبنان سياسيا فيه. هذه للأسف الشديد ما بقى كافية للإفاق باحتياجات الشعب اللبناني، حصل انهيارات. يعني نحن بدك تقول انتقلنا من بلاتو اسمه 1500 ليرة لبلاتو 10,000 ليرة، صحيح. وممكن لبلاتو أدنى، يعني أدنى بالمعنى يعني بقيمة الليرة. لا شيء يعني لا حكومة مهمة ولا أي شيء آخر سيعيد مستوى معيشة اللبنانيين إلى ما كانت عليه من سنة أو من سنة من سنة ونص، إلا إصلاحات أولاً اقتصادية ثم إصلاحات سياسية جذرية وتحييد للبنان.
بس نحن مش عم نشوف يعني غير إجراءات بتمس المواطن، من دون إجراءات جذرية بالإصلاحات تقدر فعلاً توازي شو عم ينعمل بالمواطن.
صحيح، بس كمان بنفس الوقت ما فيني أقول أنه لا يعني تشكيل حكومة مهمة أو حكومة حسب مبادرة الفرنسية لن يريح الوضع اللبناني مؤقتاً، لا بلا، ممكن يؤدي يعطي جرعة أكسجين لأنه هذه المساعدات التي ستواكب الإصلاحات. أولا يعني الإصلاحات حيكون لها بحد ذاتها هي يعني تأثير إيجابي مباشر، يعني إقفال ملف الكهرباء الفضائي.
ما هون عن أي إصلاحات إذا بعدنا اليوم عم نتخانق بعز التوجه لرفع الدعم أو ترشيد، وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان عم بيطالبوا بمليار و250 مليون دولار كسلفات من مصرف لبنان، وحتى بلشوا يحكوا المليار ما بيكفي. يعني شو مفروض يعمل هون مصرف
إذا ما في، لا بدأ نسف جذري لوضع كهرباء لبنان ولوضع مصرف لبنان، لأنه اثنين هول ما بيقدروا يستمروا، هول صاروا من عناوين الأزمة. يعني السياسة النقدية الحالية اللي هي يعني يعني ساهمت بإيصال لبنان إلى ما وصلنا إليه، و يعني موضوع نزيف الكهرباء كمان، وطبعا في ملفين اثنين ثلاثة آخرين مثل الاتصالات وغيره. أنا بعتقد هول البدء بإقفال هذه الجروح هو يعني بداية، خلينا نقول حد أدنى لو شو ما
بتعمل. رجعنا للسياسة دكتور أنطوان، كل ما بنحكي بملف في حدا بالسياسة بيقول عم بتهجمونا فيه بالسياسة،
يعني هون بدهم يعني خلصت هذه اللعبة، لأنه يا يا يعني يا أنه هيدا مثل ما قلت ثلاث أربع مزاريب بدهم يتسكروا وثلاث أربع يعني ملفات بدهم يتعالجوا بطريقة شفافة وحديثة أكثر، لما لا يعني ما في لا حكومة مهمة ولا مبادرة. أنا بعتقد لا، القابلة القانونية الخارجية رح تدفش باتجاه أنه بالحد الأدنى من إقفال خلينا نقول هذه المزاريب. هذا أنا باعتقادي يعني في مدعاة تفاؤل فيه. هل هذا يؤدي إلى حل مشكلة اقتصادية لبنان؟ لا، لأنه للأسف الشديد كل ما تأخر الوقت كل ما صارت المعالجة يعني أكثر. صحيح. أكلة أما مثل ما قلنا يعني الحلول الجذرية بدها يعني بدها مكونات أخرى غير متوافرة.
أنا بدي أتشكرك كتير على هذه الإطلالة والمداخلة، سرقنا الوقت سرقة. أهلا وسهلا فيك الأكاديمي والبحث في السياسات العامة الدكتور أنطوان حداد، على أمل قريبا نستضيفك عنا بالاستوديو في حلقة مطولة أكثر. شكرا لك.
إن شاء الله نخلص من الكورونا وأكيد
إذا الله راد. شكرا لك. نتابع استجواب عبر هوا لبنان الحر، واسمحوا لي رحب بالكاتب في صحيفة الشرق الأوسط الزميل يوسف دياب. صباح الخير أستاذ يوسف، أهلا وسهلا فيك معنا.
صباح الخير مدام رولا لك وللمستمعين.
يا هلا فيك. من أقصى فادي صوان عن التحقيق بملف انفجار المرفأ؟ لماذا أقصي وماذا عن التوقيت لما السيد نصر الله قبل بكم يوم بشرنا أنه انتهى التحقيق؟
يعني ما بدنا نتخبى وراء أصبعنا. من أقصى فادي صوان هي الطبقة السياسية التي شعرت بأن يعني حبل الملاحقة سيطال عنقها وستكون أمام واقع لم تعهده من قبل. من الواضح أنه القاضي فادي صوان كان يملك جرأة زائدة على أن يسمي الأشياء بأسمائها وأن يتجرأ على ملاحقة بعض السياسيين. ونحن لا نتحدث اليوم عن سياسيين عاديين، نتحدث عن رئيس حكومة، نتحدث عن وزراء فاعلين في المرحلة السابقة الذين نحن لا نتهمهم بالتفجير، لكنهم قصروا إلى حد كبير في أداء دورهم الذي قاد إلى تفجير مرفأ بيروت وفجر العاصمة ودمرها.
بس حضرتك عم تحكي عن جرأة عند القاضي فادي صوان بوقت كتار بيقولوا ماذا أنتجت تحقيقاته لغاية اليوم؟ في شكوى أنه أوقف ناس أبرياء ما قالوا علاقة بأي شيء، رح أعطي مثل الرائد نداف أو ساعي مورد جوني جرجس. في شكوى أيضا أنه كان في استنسبية بمن كان يدعي عليهم يطلبهم للتحقيق، بوقت لو فعلا في جرأة كان راح أبعد من كل ذلك.
يعني أولا خلينا مدام رولان راجع يعني وقائع ومجريات التحقيق التي بدأت يعني منذ منتصف شهر آب الماضي، أقل بالعمل اللي قام فيه المحقق العدلي القاضي فادي صوان، وبدأ بالتحقيق مع المسؤولين بالمرفأ، بدأ مع مدير عام الجمارك، بعد بدأ مع مدير المرفأ، بدأ مدير عام الجمارك السابق، يعني هو يعني بدأ بالمسؤولين المباشرين على الأرض بمرفأ بيروت وأصدر مذكرات توقيف وجهية بحقهم. يعني شو ممكن يروح أبعد من هيك؟ بالمرحلة التالية يعني وعندما استمع إلى عدد من الوزراء كشهود أدرك من خلال المعطيات الموجودة له من خلال الوثائق والمستندات والمراسلات بأن هؤلاء الوزراء أو ربما رؤساء الحكومات كانوا على علم وعلى بينة بوجود هذه المواد الخطرة، وكان في تقارير عم تخبرهم لهودي المسؤولين انه هيدي المواد هي شديدة الخطورة وقابلة للانفجار بأي وقت وستعرض حياة كل الموجودين.
كرمال هيك ارتفع الصوت ان القاضي صوان ما قرب صوب الرئيس سعد الحريري بالاستدعاءات، تراجع عن استدعاء الرئيس دياب، يعني ويقال انه اليوم في تخوف من انه القاضي الجديد يروح باتجاه رؤساء الحكومات الحاليين والسابقين وغيره.
يعني اولا القاضي فادي صوان يعني هلا الزلمي صار خلص يعني يعتبر انه مستقيل، ولكن انا يعني لازم اقول يعني ما يملي علي ضميري بالحد الادنى اللي بعرفه من خلال مواكبتي للتحقيقات انه القاضي فادي صوان لم يتراجع عن استدعاء رئيس الحكومه حسان دياب، بالعكس هو كان حدد جلسه له بنهار الجمعه الا ما اعتقد كان 18 كانون الأول الماضي، ولكن يعني قبل ما يجي موعد أنه هو يروح لعنده على السرايا الحكومية لا يستجوبه، كان الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدموا بطلب أو بمذكرة لدى محكمة التمييز طلبوا فيها كف يد القاضي فادي صوان. هنا تلقائياً قاضي صوان ما بقى فيه طالما أنه قدمت دعوة رده أو نقل الملف منه، أدبيا وأخلاقيا ما بيقدر يكفي بالتحقيق بما خص هؤلاء الأشخاص، لأنه بده سيعتبر أنه هو يستهدفهم بالشخصي وبالسياسي، لذلك هو أوقف التحقيقات بما خصهم هني واستكمل التحقيق مع باقي الأشخاص المدعى عليهم. وكان بالنار زيته، وحسب ما بعرف وكنت مطلع على الموضوع، كان في عنده جلسة لاستجواب مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبة وأجراء مقابلة بينه وبين الرائد جوزيف النداف، لكن لم يحضر وقتها اللواء صليبة إلى التحقيق، وقيل أنه بعد حضوره إلى قصر العدل تلقى اتصال من القصر الجمهوري أنه رئيس الجمهورية بده يشوفه على عجل، وترك القصر العدل وذهب إلى القصر الجمهوري وتعطلت التحقيقات لأنه بعد محكمة التمييز طلبت من القاضي صوان إيداع الملف للإطلاع على كل المعطيات.
يعني لماذا أقصي إذا بدي أعطي عنوان عريض، لماذا أقصي القاضي فادي صوان؟
قلت لك أقصي لأنه قاضي جريء لم يخضع للضغوط السياسية، تجاوز كل المطبات التي وضعت أمامه وكل الألغام التي أريد لها أن تفجر التحقيق وتحرفه باتجاه بعض الصغار الذين يتحملون مسؤولية معنوية لا أكثر ولا أقل. لكن لا، القاضي فادي صوان أنا برأيي تعمق كثيرا، وربما أقولها بكل وضوح، وربما جازف إلى حد أن يكون انتحاري ويطرق باب السلطة السياسية المسؤولة عن هذا الانفجار.
طيب اليوم في شيء كتير لافت، العودة لتعيين القاضي طارق بيطار كمحقق عدلي، كيف قرأت هذا التعيين؟ لأنه مثل ما فهمنا سبق وكان رفض، اليوم رجع قبل، لماذا عاد وقبل؟ لأنه كمان في لغط قبل ما قبل فهموا عليه غلط.
لا، القاضي فادي صوار، القاضي طارق البيطار بالأمس جرى تعيينه بشكل رسمي من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهو قبل تولي هذه
بقبل الماضي كان رفض.
نعم، رفض في مرحلة سابقة لأنه هو رئيس لمحكمة الجنايات في بيروت، وعنده كثير من الملفات ومن التراكمات اللي كانت ما بتتيح له انه ان يسير بتحقيق المرفع وان يدير جلسات محكمه الجنايات بشكل متوازن، لانه بيعرف انه يعني الموقعين بدهم وقت طويل وبدهم حدا يكون متفرغ لهم، لذلك وقتها يعني طلب او تمنى عليه انه ما يجبروه انه يسير بالملفين لانه بده يكون مقصر بالمطرحين. بعدها عين القاضي فادي صوان. اليوم بتصور أن القاضي طارق البيطار قبل بهذه المهمة، ويعني أنا أريد أن أعطي شهادة لله وللتاريخ أن هذا الرجل رجل مستقيم وقاضي شريف ونزيه وصاحب علم وخبرة وكفاءة رغم صغر سنه، يعني هو
وكان مقربا من الوزير السابق سليم جريساتي كما قرأنا.
لا انا يعني لا ما فيني يعني اتبنى هيدي النظريه اطلاقا.
عزيز.
اطلاقا ما فيني اتبنى هذه النظريه. انا بعرف هذا الرجل يملك الكثير من الجرأة. انا بقول لك شو الموضوع او اللينك اللي رابط بينه وبين الوزير جريساتي. عندما كانت قضيه محاكمه قتله جورج الفران او اللي قتله طارق يتيم،
نعم،
كان الوزير جريساتي يعني عمل استعراض اعلامي وعبر الاعلام يعني لقط التليفون واتصل بالقاضي بيطار وقال له هذه القضيه بديها تخلص بشكل سريع، ما بقى بما يوحي بانه في تدخل بعمل القضاء. لكن انا برايي القاضي طارق البيطار يوما لم يكن بحاجه لا لنصيحه من الوزير جريساتي ولا لابر من الوزير جريساتي، لانه هو بيعرف شغله اكثر من الوزير
جريساتي. عظيم. هل تتوقع مهمه سهله؟
يمكن انه في تجني على هذا الشخص، لأنه فعلا إنسان مستقيم، وهو واحد من كتار القضاة اللي بلبنان، قضاة الشرفاء واللي هن مؤهلين ليستلموا مراكز.
بشرت خير هذا الكلام، ولكن هل تتوقع مهمة سهلة للقاضي بيطار؟ السيد نصر الله أعلن أنه التحقيق خلص وأنه بدها تروح قصة إهمال لحتى الناس خلاص تقبض من شركات التأمين. نحن بعد ما نسينا أنه في تورط لمقربين من النظام السوري بعملية استيراد باخرة النترات، نحن ما نسينا أنه في شاحنات بعلم وزراء كانوا عم بيسهلوا للشاحنات تنقلهم على سوريا للنترات. بعدك معي؟
ايه معك، تفضلي. نعم. لانه راح الصوت.
لا عم بقول انه نحن بعد ما نسينا تورط مقربين من النظام السوري باستيراد النترات، وانه كان في كمان وزراء كانوا يتصلوا بالجيش ويطلبوا تسهيل عبور شاحنات النترات الى سوريا. مهمته سهله للقاضي بيطار، سيتوسع او شو راح يصير؟ يعني راح ينتهي التحقيق ام بالعكس؟
لا، بدنا نكون واضحين وصريحين مدام لولا، المهمة ليست سهلة، المهمة شاقة ومعقدة جدا. أولا بالمبدأ وبالشكل، بدنا نعترف أن القاضي بيطار يحتاج بالحد الأدنى إلى شهر أو شهر ونص لقراءة الملف. عندك ملف يتضمن 10,000 ورقة بالحد الأدنى، في عندك تقارير خبراء، في عندك أشرطة فيديو، في عندك تصوير يعني صور، في عندك شهود بده يرجع يستمع لهم، المدعى علينا الموقوفين وغير الموقوفين قد يعيد النظر باستجوابهم، ربما يلجأ إلى إخلاء سبيل بعض المدعى علينا الموقوفين، وربما يوقف مدعى عليهم آخرين. المهم أبدا أبدا من سهلة، هو يدرك أنه يتسلم مهمة شاقة، ولكن أيضا أنا أعتقد أنه جريء بما فيه الكفاية لتابع الملف من النقطة التي وصل إليها.
ليه في إحساس تلفلف التحقيق؟ السيد نصر الله أعلن التحقيق خلص.
نعم السيد نصر الله كان عنده هدف، وأنا هذا عم بحكي أنا قراءة وليس معلومات، ربما يكون عنده هدف أنه أن يقتصر التحقيق على يعني دائرة الإهمال والتقصير، لأنه يمكن بدأ يدرك أن التحقيق بدأ يأخذ مسارات أبعد من المسار الداخلي. يعني عندما يبحث التحقيق أو يتحرى مسؤولية رجال أعمال سوريين مقربين من النظام السوري، عندما يتحدث التحقيق عن عدد كبير من الشركات الوهمية التي كانت متورطة في عملية صفقة نترات الأمونيوم شراء من جورجيا على أساس بدها تروح لموزمبيق، هذه الباخرة اللي برمت كل موانئ العالم قبل أن تصل إلى بيروت عن طريق الخطأ بحجة أنه بدها تحمل مواد أو معدات لوزارة الطاقة، هذه كلها صدف لم تكن بريئة. لذلك اليوم التحقيق عندما تعمق بهذه النواحي وبهذه المستجدات، عندما سطر القاضي صوان استنابات للأجهزة الأمنية للتحري و يعني تزويده بكامل هوية رجال الأعمال السوريين اللي طرحت أسماءهم بالفترة الأخيرة، جورج حسواني، عماد مدلل، وخيو جورج مدلل هودي، كلهم طبعا لهم دلالات على أن التحقيق قد يذهب إلى ما يحرج هذه الطبقة السياسية وعلى رأس حزب الله. يمكن هون مورست عملية ضغط من أجل الاكتفاء بما وصل إليه التحقيق، على أنه نترات الأمونيوم وصلت إلى بيروت بالغلط ووضعت بالمرفأ بالغلط واشتعل حد منها حريق بالغلط أدى إلى تفجيرها، بالوقت اللي يمكن المعطيات التي قد تتكون في المرحلة المقبلة واللي كان دخل مسارها القاضي فادي صوان بشكل أساسي وفاعل ربما لا تعجب البعض في الداخل اللبناني. لذلك اليوم بنقول أنه التحقيق وصل إلى ما وصل إليه. وانتبه أنا هنا خليني ألفت النظر لأمر معين، قد لا تكون الطريق معبد أمام القاضي طارق بيطار أبدا.
نعم.
قد يأتيك غدا يعني أحد المتضررين أو المدعى عليهم أو اللي ما عجبوا مسار التحقيق ويطلب رد القاضي طارق البيطار أو كف يده ونعود إلى
ونرجع على نقطة
المسار. نعم. نعم. اللي سلكناه بقضية القاضي فادي صوان.
طيب أستاذ يوسف دياب، كان لافت اتهام النائب السابق أحمد فتفت السيد نصر الله بموضوع تفجير المرفأ، شو ممكن تغير هذه الاتهامات السياسية؟
يعني أنا أولا يعني ما بسمح لنفسي، أولا عم بحكي أنا كصحافي قضائي عم تابع الملف عن قرب، يعني الوزير فتفت بيقدر يحكي بالسياسي اللي بده إياه، أنا عم نحكي اليوم نحن بوقائع ومعطيات قانونية وأدلة علمية وحسية. بالأدلة العلمية والحسية لم يتوفر دليل مباشر اليوم لحتى يقول إنه حزب الله له يعني علاقة مباشرة بتفجير المرفأ، ولكن أيضا فيك تطرحي استنتاجات أنت أنه طيب ليش اليوم في فريق سياسي له غاية بأن يتوقف التحقيق عند هذه النقطة.
نعم.
ما حدا بيعرف اليوم، بكرة بس يوصلك تقرير الخبراء الفرنسيين واللي هو تقرير أساسي ومفصلي في مسار التحقيق. هذا التقرير سيحدد نوع المادة اللي انفجرت، هل اقتصرت فقط عن نترات الأمونيوم أو في مواد متفجرة أخرى، هل هناك أثر لصاروخ يعني قصف به المرفأ وأدى إلى التفجير. هذا بيكون بيخدك على تفسيرات واستنتاجات.
بس مش تأخر مختلفة. مش تأخرت هذه التقارير لتصل؟
نعم 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 تأخرت هذه التقارير، مشان هيك أنا بتصور أنه تأخير هذا التقرير، عدم التعاون الغربي و الدولي مع التحقيق اللبناني يثير الكثير اليوم من الأسئلة ومن الارتياد. يعني بدنا نتذكر أيضا أنه امبارح بعد ما صدرت مذكرات التوقيف عن الانتربول بحق قبطان الباخرة وصاحبها اللي هم روسيين وموجودين بروسيا، سارعت روسيا فورا إلى أبلاغ القضاء اللبناني أنه نحن لن نتعاون معكم ولن نسلم هؤلاء الأشخاص المدعى عليهم ولن نسمح باستجوابا أو توقيفهم. ولذلك
يعني تعرقوا الخارجي وتعرقوا الداخلي؟
طبعا طبعا، مشان هيك أنا بقول أنه قد تكون لتفجير المرفأ أبعاد خارجية ما كانت هذه الدول مقدرة خطورتها. يعني بالمبدأ أو عم بطرح أنا استنتاج مثلا أنه اليوم إذا ثبت من خلال صور الأقمار الصناعي أنه المطار قصف بصاروخ إسرائيلي، هيدا بده يرتب نتائج
صحيح.
خطيرة كتير كبيرة على إسرائيل، لأنه هيدي ستكون أمام محاكمة دولية، لأن هذه جريمة حرب أدت إلى إبادة جماعية، وربما ترتب مسؤولية على أطراف بالداخل اللبناني قد يقال من خلالها أنه هذه النترات للنظام السوري أو لحزب الله وقصفتها إسرائيل، وبالتالي هذه تحمل معنوية أساسية وجزائية لحزب الله والنظام السوري. عم نحكي نحن بالاستنتاج، وهذا قد يستدعي اليوم من حزب الله أن يرد على إسرائيل، وعندها ندخل في متاهة مختلفة. لذلك أنا بتصور اليوم الامتناع الدولي عن التعاون بشكل مباشر وأساسي مع التحقيق اللبناني، تأخر وصول التقرير الفرنسي، امتناع فرنسا عن أعطاء الصور للأقمار الصناعية، كل هذه عوامل تثير الريب، وربما تطرح أسئلة على ما إذا كانت اليوم المطالبة بتحقيق دولي أو بلجنة تحقيق دولية ما توصل إلى نفس النتيجة العقيمة التي لا يراد منها أن نصل إلى حقيقة ما حصل في مرسى
إن شاء الله. إن شاء الله فعلا نكون رايحين على مطرح يوصلنا لنتيجة رحمة ورأفة بأهالي الضحايا وباللبنانيين وبلبنان. خليني أوصل للملف الحكومي. سيد حسن نصر الله حط معادلة لا تلت معطل لأي طرف، بس نرفع عدد الوزراء لعشرين أو 22، هذا تسهيل أم مزيد من التعقيد؟ وهل يرضخ الرئيس الحريري لمطلب رفع عدد الوزراء؟ وإذا رفعناهن شو يعني ما في تلت معطل؟
يعني أنا بتصور السيد نصر الله أراد من خلال كلامه أن يوازن بين كل الأطراف، وأن لا يقول أنه هو اليوم بموقع الخصومي لا مع تيار الوطن الحر ولا مع الرئيس سعد الحريري. واضح أنه هو من خلال هذا الكلام يتمسك ببقاء الرئيس سعد الحريري لتشكيل هذه الحكومة، وبنفس الوقت يقول أنه هو ما تخلى عن دعمه لحليفه الأساسي والمباشر اللي هو رئيس الجمهورية ميشيل عون.
أثار هذا الموضوع امتعاض عند التيار الوطني الحر، يقال أنه سواهن بالرئيس الحريري وأنه التعطيل من اثنين.
صحيح، ليش مين بيختلف؟ ليش أقرب حلفائه لحزب الله هني لما طرحوا معادلة إعادة النظر اليوم باتفاق مار مخيل، هذا عن شو بيعبر؟ هل بيعبر عن مراجعة ذاتية أم بيعبر عن رسائل سلبية باتجاه حزب الله، أنه أنت إذا ما بترجع بتوقف معنا بمعركتنا مع سعد الحريري قد نذهب إلى اتجاهات أخرى، مثل ما قال قبل الوزير زياد أسود النائب زياد أسود لما قال أنه ما فيك تعمل انتعاش اقتصادي والسلاح موجود. هذه رسائل بيقدروا يوجهوها بالوقت المناسب التيار الوطني الحر ليأخذوا معه إلى مكاسب سياسية. اليوم نفس الواقع ونفس المشهد، ولكن أنا بتقديري وطرحه السيد حسن نصر الله مع احترامي لكلامه، هيدا أيضا يعيد إعطاء الثلث المعطل ولو بشكل مقنع لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
وحزب الله
بدك ترفع نسبة المشاركة وبدك تعطي للوزير طلال إرسلان حقيبة، وبدك تعطي لفريق آخر حقيبة. يعني أنت من حيث لا ندري أخذ الرئيس ميشيل عون الثلث المعطل مع فريق واسلام.
طيب يعني عامل تسهيل أم عامل معقد؟ ولن يتنازل الرئيس الحريري أم سيتنازل؟
لا بتصور الرئيس الحريري صار يعني أمام نقطة اللا عودة. أي تنازل بهذا الموضوع هو انتحار، وأنا بعتقد أنه الاعتذار أشرف لأله من التنازل. أنا بعرف الاعتذار مكلف لأله اليوم بالسياسي، ولكن التنازل وأن يشكل حكومة وفق ما تمليه رغبة حزب الله والتيار الوطني الحر هذا انتحار.
بارح
هو سيكون أسوأ من الحكومة اللي كان يرأسها الرئيس سعد الحريري وأسقط الناس بالشارع.
الرئيس الحريري يقوم بجولات
بما تبقى من رصيده بالداخل وبالخارج.
عظيم. الرئيس الحريري يقوم بزيارات وفي استقبالات، امبارح استقبل ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد الرئيس سعد الحريري، هذا أول استقبال إذا بدك على هذا المستوى. بعد زيارة مصر يعني سلسلة زيارات، صحيح لم تصل إلى السعودية، ولكن اليوم من خلال هذه الزيارات في إعادة تعويم للرئيس الحريري. كمان يقال في حركة خارجية قد تصل بنا إلى تشكيل حكومة، هل شايفة بهذا الاتجاه وعلى أي قاعدة ستشكل الحكومة؟
لكن مدام رولا واضح أنه بالظاهر العرقلي يعني أسباب داخلية، ولكن أيضا في المضمون لها أبعاد خارجية. يعني اليوم حزب الله وقت اللي بيقدم السيد نصر الله مقاربة لنصف الحل، هذا شو بيعني؟ يعني انه فكره نضوج الحكومه بالداخل اللبناني لم يكتمل بعد. بدك تشوف اليوم شو عم يصير على مستوى ترتيبات الملفات بالمنطقه، بتبلشي او على مستوى العالم، بتبلشي من الصين لتوصلي للبنان والعراق.
صار في تدخل روسي امبارح، تدخل الروسي حكومه من دون ثلث معطل، عم يحكوا عن ثلاث ستات في مسعى قطري فرنسا
من دون ثلث معطل والتمسك بالرئيس سعد الحريري. يعني يعني الموقف الروسي اليوم صار اقرب الى 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 يعني اخصام حزب الله والتيار الوطني الحر. يعني مع انه اليوم عم نحكي روسيا هي بالخيارات السياسيه على مستوى المنطقه قريبه من حزب الله ومن
صحيح
ايران.
صحيح،
روسيا اليوم تدرك أهمية الاستقرار على الساحة اللبنانية، وبتعرف اليوم الاضطراب في لبنان بيصعب وبيعقد مهمتها في سوريا، أيضا يقلق حليفة إسرائيل بالمنطقة. لذلك هي حريصة على أن تشكل حكومة بلبنان تستمر مرحلة الهدوء والاستقرار أقل لحتى
بس على أي قاعدة؟ أكرر، على أي قاعدة؟ يعني ماذا سيفعل الرئيس الحريري؟ يعني سيطلبون منه مواجهة حزب الله في الداخل الإمارات، يقال أنه تقف إلى جانب الرئيس الحريري، فرنسا تقف إلى جانب الرئيس الحريري، قطر تساعد فرنسا، على أي قاعدة؟ مواجهة حزب الله من الداخل، حكومة فيها حزب الله أم لا، على أي قاعدة؟
القاعدة ثابتة وواضحة، مثل ما قلت لك نحن في مرحلة أو في وقت مستقطع أو وقت ضائع. اليوم حزب الله ومن خلفه إيران يريدون التريث بموضوع تشكيل الحكومة لحتى تتبلور الرؤية الأمريكية كيف ستتجه للتعامل مع إيران على مستوى الملف النووي. واضح اليوم في بعض الانفراجات عندما تتحدث الإدارة الأمريكية عن رغبة وتبلغ الأوروبيين برغبتها بإعادة التفاوض مع إيران في الأيام المقبلة، هذا ربما يشكل عامل انفراج. ولكن أيضا إيران لا تستطيع أن تعطي ورقة الحكومة اليوم لفرنسا قبل أن تطمئن إلى مسار المفاوضات. هل المفاوضات ستترافق مع رفع العقوبات عنها؟
عظيم، يعني في حكومة في أذار نتيجة كل هذه الحركة الخارجية، أم مستحيل إيران أن تقدم ورقة الحكومة لابن حزب الله فيما لو سجل انتصار ورفعت العقوبات عن إيران بشكل الحكومة بشروط أخرى، أليس كذلك؟
صحيح، ولكن أيضا اليوم إيران إذا هي انتصرت بهذه المعركة ما فيها تكسر الجرة مع الأمريكي أو مع الفرنسي، لأنه بمرحلة ما بعد الاتفاق مع الـ الأمريكي أو الغرب في صفقات تجارية في عقود ستوقع. يعني إذا إيران أخذت ما تريد من الاتفاق ونكلت يعني بوعودها بمخص بلفات على مستوى المنطقة لن تقدم ولن تؤخر هذه الأمور. لا، أنا بتصور بتعود بتسهل موضوع تشكيل الحكومة وإن لم تكن يعني حكومتها بشكل كامل، لأنه بتعرف أنه بترجع تدخل بمواجهة مختلفة مع الأوروبيين وحتى مع المجتمع اللبناني ومع الدول العربية. لا، هذه الأمور هي بتعرف أنه ما فيها تربح كل شيء إيران ومن خلفها
في حكومة في شهر أذار كما كتب اليوم.
أنا أعتقد أن هذه مبالغة أو إفراط بالتفاؤل.
عظيم.
يعني من المبكر انه نتفائل بانه الحكومه ستولد قريبا، طالما انه مثل ما قلت لك الظروف الاقليميه ما نضجت، وطالما انه في فريق بالداخل اللبناني يعني عنده رغبه بان يغامر ويقامر بمستقبل اللبنانيين وبحياه هذا البلد من اجل الوصول الى مكاسب تافهه ما بتضمن له بقائه الى امد طويل.
اساسا كلام السيد حسن نصر الله، هل اوحى بقرب تشكيل الحكومه ام بالعكس تركوا للاخر وساوى كل الاطراف؟ هذا دليل انه الحكومه قريبه او مش مستعجلين؟
لا، غير مستعجلين.
مستعجلين.
مدام رولا غير مستعجلين اليوم. عزيز. حزب الله بالفعل انت متوقع، انت يعني من عقلك انه يصب حزب الله اليوم اذا عنده رغبه بتشكيل حكومه وبتهمه موضوع تشكيل الحكومة بشكل سريع انه عاجز عن اقناع الرئيس عون او الرئيس جبران باسيل بتسهيل تشكيل الحكومة، هذه يعني خرافي ما ممكن حدا يصدقها.
استاذ يوسف،
يوم حزب الله غير مستعجل على تشكيل الحكومة.
عظيم. استاذ يوسف، صحيفة الأخبار اليوم قالت الحل سياسيا ما بقى ممكن يصير هيك تبويس اللوحة حكوميا، أنه بنعمل حياة لحكومة الكل راضي فيها، ربط نزاع وأنه بيرجعوا بيقعدوا. صحيفة الأخبار جزمت نحن بحاجة لبحث تأسيسي في كتير أسئلة ما بقى عنا لها أجوبة. هل معناها اليوم استاذ يوسف انه كل المساعي لن تجدي نفعا، حتى ولو صار في حكومه مؤقته رح نرجع لذات المشكله، ما في شيء رح يزبط قبل ان نذهب الى مؤتمر تاسيسي؟
صحيح، انا بتصور هذا كلام واضح ومباشر،
مش بس تهويل وتهديد.
اليوم بهم حزب الله بالمرحله المقبله. اليوم رولا خلينا نتفق، اي حلول على مستوى المنطقه ما ممكن يسلم فيها حزب الله، ما ممكن يسلم فيها حزب الله إن لم يقبض ثمن سياسي لقاله بالداخل اللبناني. اليوم أي ترتيبات على مستوى المنطقة لن تكون بأقل من يعني موضوع حل مسألة سلاح حزب الله في الداخل اللبناني، كما أيضا حل وضع كل الميليشيات اللي تابعة لإيران على مستوى المنطقة، الحوثيين باليمن، حشد الشعبي بالعراق، الميليشيات الشيعية
الولايات المتحدة شالت الحوثيين عن لائحة الإرهاب، وبالتالي هل بعد أذرع إيران أولوية في المنطقة، بعد أولوية بالمعالجة بأي اتفاق رح يصير بين أمريكا وإيران؟
بالتأكيد اليوم واضح الموقف،
كل كلام بايدن عن الاتفاق النووي ما رجعنا سمعنا صواريخ البالستية ولا رجعنا سمعنا الكلام عن أذرع إيران في منطقة الشرق الأوسط.
تمام، نحن مش هناك عم نقول اليوم الإيراني الأمريكي بما خص رفع العقوبات عن الحوثي أو رفعه عن قائمة التنظيمات الإرهابية وأبقاء القادة الحوثيين على قائمة الإرهاب، يعني يتعامل بمبدأ العصا والجزرة، أنه أنا يعني أعطيتكم الجزرة بما خص رفع التنظيم عنه ولكن أبقيت العصا على القادة مثل عبد الملك الحوثي وغيره. وبالتالي اليوم الأمريكي يوازن بين العمل على حل الامور بالتدريج وما بين الذهاب الى 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 يعني مثل ما بيقولوا كسر العظم وفق السياسه اللي كان متبعها ترامب السابق. لا، اليوم المعادله مختلفه، وواضح الموقف الامريكي عم يقول انه الحل مع ايران لن يكون على حساب حلفائنا بالداخل، ولن نقبل بدور منفلج لايران في المنطقه.
صحيح.
وبالتالي عندما نتحدث عن تقليم أظافر إيران في المنطقة يعني من ضمن الميليشيات العسكرية التابعة لو من بين حزب الله في الداخل.
كرمال هيك في مين عم بيقول حزب الله مستفيد من أنه ينهار كل شيء ويروح على مؤتمر تأسيسي يحصل فيه ما يريد تحصيله؟
يعني نعم، اليوم حزب الله بسباق مع الوقت قبل أي اتفاق إقليمي أو دولي والذهاب نحو مؤتمر تأسيسي يستطيع من خلاله تحقيق مكاسب سياسية، لأنه عندما ينتفي دور السلاح بأي اتفاق إقليمي ودولي ستكون شروط حزب الله أو سقوط حزب الله أقل بكثير مما قادر على فرضه اليوم. أنا بتصور مشان هيك الذهاب نحو أو ترك البلد يذهب نحو فوضى، وإن كانت فوضى مضبوطة أو فوضى جزئية هذا قد يقنع الأطراف بالداخل، وأصلاً يعني حليف حزب الله التيار الوطني الحر مقتنع بالمؤتمر التأسيسي مع مطرح الوزير جبران باسيل، ويمكن بكرة نسمع.
وفهمت منك أنه حضرتك صرت شايفه أمر واقع، انه ما في اي حل اليوم، خلص فتنا بالحيط اذا بدي اقول من كل الاماكن وما بقى في شيء يمشي بتبويس اللحى.
لا مش عم اقول انا شايفه، مش عم اقول انا بدي اياه، بس انا عم اقول الاطراف
قديه صار. طب قديه صار امر واقع؟
اللي لها مصلحه بالفراغ بالحكومه واللي لها مصلحه بالدفع بانهيار البلد هي تعتقد انه ما في حل نذهب لمؤتمر تاسيسي الا ان ينهار البلد وعبا يخضع الجميع لشروط حزب الله وحلفاء حزب الله بالذهاب نحو مؤتمر تأسيسي. ولكن اليوم التيار الوطني الحر هل عم يشوف قدام منخاره أبعد من منخاره ولا لا؟ شو المؤتمر التأسيسي؟ شو النتائج اللي بدها تطلع عنه؟ إذا بدنا نحكي عن مؤتمر الطائف اللي اليوم كرس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، كلف 200,000 قتيل و15 سنة حرب، بيعرف هيدا الفريق أنه الذهاب نحو مؤتمر تأسيسي جديد سيقضي على الكثير من مكتسبات المسيحيين في الداخل؟ يعني عندما تتحدثي عن مؤتمر تأسيسي تحت سقف المثالثة، شو بقي
الوزير باسيل حكي عن لامركزية موسعة، إدارية موسعة، أساسا في مطالب اليوم مسيحية بالفيدرالية كمان،
قبلان فيها حليفه حزب الله أكيد لا يقبل فيها. حزب الله يتعاطى وفريقه أيضا بالداخل اللبناني يتعاطى مع الواقع اللبناني على أنه يريد كل لبنان لا يريد أجزاء من لبنان. هذه شغلة بدنا نقتنع فيها ونفهمها، ولازم يكون التيار الوطني الحر عم نشوفها. حزب الله يريد من لبنان المغنم ولا يريد أن يترتب عليه المغنم، هو يستفيد ولكن لا يفيد بشيء. المركزية اللامركزية الموسعة أو اللامركزية الأقل أقل توسعا هي بتضر حزب الله ولا تفيد، وبالتالي هو لن يقبل بها. أنت شوف اليوم بس يطرح موضوع اللامركزية الموسعة بأنه تعالوا نروح على انتخابات على لبنان دائرة صحيح. دائرة واحدة مع النسبية، هذا الرد اللي عم يقدمه اليوم حزب الله وفريق حزب الله. وبالتالي أي معادلة للحل المقبل اوعى يفكر التيار الوطني الحر والعهد القوي انه بتكون لصالحه وتعيده الى ما قبل الطائف والى امجاد المارونية السياسية. للأسف عم نحكيها بشكل واضح وعلني، ستقضي على على ما تبقى اليوم من وجود ليس فقط للمسيحيين، للأحرار بهذا البلد، للي بدهم بلد مدني، بلد حقيقي، بلد المواطني لكل اللبنانيين.
طيب بس في المقابل شفنا زيارة للسفير السعودي إلى بكركي، هذه أول زيارة له بعد عودته إلى بيروت، أكد على الطائف. هل هذه الزيارة بمواجهة مساعي الحزب لتغيير النظام، وهل ممكن أن تعود السعودية من باب التأكيد على المحافظة على النظام القائم؟
ما في شك نحن اليوم بمرحلة مواجهة بين محورين، يعني نحن عدنا للمواجهة بين محورين، محور إيران وحلفائها اللي مثل ما قلت لك اللي حاول بدها تحاول اليوم ما حققته بالانتصارات العسكرية أو بالدماء أن تقطف ثماره انتصارات أو مكاسب سياسية بالمنطقة، بمقابل طرف آخر هو المملكة العربية السعودية دول الخليج إلى حد ما معهم تركيا والغرب وفرنسا، أنه لبنان اليوم إذا بيخرج من عباءة اتفاق الطائف يعني بيقضي كتير على ما تبقى من تراثه الحقيقي. لذلك أنت بتشوف اليوم كل عظة من عظات البطريرك الراعي هي صرخة بحد ذاتها، هي مشروع للبلد بحد ذاته.
بس أستاذ يوسف يعني اليوم
على إدارة البلد.
أستاذ يوسف يعني اليوم هناك مواجهة بين مسعى حزب الله ومن خلفه إيران لتغيير النظام، وبين خليني أقول العرب لتثبيت الطائف، مواجهة صعبة لمن تبدو الكفة راجحة.
لا أنا بتصور يعني ورغم صعوبة المواجهة ما في حل إلا تثبيت اتفاق الطائف، وإلا أي حل وإن كان مؤقت لك الحل بس يفرض بالقوة أو يجي رغم إرادة بعض الأطراف، هذا لا يؤسس لحل، هذا يؤسس لنزاعات طويلة وربما لحروب طويلة. واليوم انتبهي بدامره، لو أنا بتصور كل الأطراف لازم يكونوا بيفهموا هذا الموضوع، أي طرف مغبون بأي معادلة سياسية مقبلة لن يرثي استقرار في البلد، سيجد الطرف المغبون من يحتضنه خارجيا وربما يدفعه إلى الحرب وإلى التسليح وإلى الفوضى. لذلك أنا بتصور الركيزة الأساسية لأي تفاهم مقبل هو ترسيخ اتفاق الطائف ومعالجة بعض الخلل في النصوص اللي وردت بالطائف، ما في مشكلة فيها. اليوم في مواد لازم تتوضح لازم تتعالج، أما أن تنسف اتفاق الطائف اليوم اللي هو أنا بتصور ما في بديل عنه لعقود طويلة، وإلا طبعا إلا إذا إحنا على دولة مدنية ودولة ألمانية يكون شيء جيد، ولكن الممر الأساسي للدولة المدنية
تطبيق اتفاق
أن تطبقي ما تبقى
في سيناريو التفاق. في سيناريو أستاذ يوسف اليوم عدم تشكيل حكومة حتى نهاية العهد، بهيدي الحالة كيف ممكن لحكومة تصريف الأعمال أنه يصير عندها الصلاحيات الرئاسية وهي دستوريا غير قادرة حتى على الاجتماع لأن تصريف أعمال، خصوصا أنه إذا وصلنا لهون كمان ممكن نروح لسنوات قبل انتخاب رئيس جديد. ده السيناريو وارد خاصة أنه في مين شايفينه منفذ للتمديد لرئيس الجمهورية، أنه الحكومة حكومة تصريف أعمال ما فيها تجتمع وبالتالي علينا التمديد لرئيس الجمهورية.
طبعا كل الافكار اللي عم يطرحها هذا الفريق هي وارده. طبعا اليوم مساله تعطيل تشكيل الحكومه اذا ما كانت حكومه فيها ثلث معطل لرئيس الجمهوريه وبالوقت الحاسم بيقدر يستخدم حلفه مع حزب الله، لا بفضل انه يبقى على حكومه تصريف الاعمال. أكيد لأنه هذه كلها حكومته، وبالتالي هو قادر اليوم على إدارة البلد بمرحلة الفراغ الرئاسي وإن كان وفق حكومة تصريف الأعمال. هلا بكرة حكومة تصريف الأعمال بتصور بيلاقوا له فتوى دستورية أو فتوى قانونية
تتجتمع؟
نعم
تصير تقدر تجتمع
الفراغ الرئاسي. نعم إذا ما وصلنا لا صباح الله، يعني إذا ما رحنا على انتخابات نيابية
هيدا السيناريو، ما هيدا اللي بدي أقوله، هيدا السيناريو إذا ترافق مع عدم إجراء انتخابات نيابية وين صرنا؟
نعم رحنا رايحين على مشكلة كتير كبيرة، وهذا الفريق بيشتغل، يعني هذا الفريق العهد الأول عم يشتغل على أنه نحن رايحين على فراغات طويلة الأمد. وما تفكري هذا الفريق بده يبلغ بانتخابات نيابية بموعدها، ولا يمكن، لأنه هيدي أكبر امتحان لشعبيته بالمرحلة المقبلة.
كرمال هيك يسعى اليوم بكل ما أوتي لانتخابات فرعية، يعني مؤخر بس صار بده إياها تيقول مجلس كامل منروح على تمديد؟
ربما نعم، هذا أحد التوجهات. نعم اليوم إذا كان هذا الفريق يدرك أنه بالمرحلة المقبلة لن يجري انتخابات نيابية تحت حجة أنه الوضع الاقتصادي ما بيسمح أو الوضع الأمني ما بيسمح، والأعذار والمبررات كتير هيني وكتير تنوجد، فيبدو أنه ضمين بأنه إجراء انتخابات فرعية لملء الشواغر، لأنه بيعتقد أنه المجلس النيابي المقبل ذهب إلى تمديد بحكم
كل السيناريوهات مثالية لحزب الله مثل ما مبين، ورغم كل يلي عم يعملوا لا تزال الجبهة المفترضة المقابلة غائبة. ليه ما في إمكانية لقيام معارضة حقيقية بوجه حزب الله؟
يعني اليوم للأسف الشديد شو بدي أقول لك، أنه يعني أطراف ما كان يعرف بفريق 14 أدار مثل ما بيقولون فخذ الطبل وتفرقوا العشاء، يعني ما بقت في شعارات أو ما بقت في أهداف تجمعهم. كل طرف اليوم بعد قصة التسوير يعني المشؤومة تغيرت مقارباته للدخل اللبناني، يعني اليوم القوات اللبنانية وأيضا الحزب الاشتراكي بيعتبر أنه الرئيس سعد الحريري بمرحلة ما يعني كتير غامر بتحالفه أو بتفاهمه مع الوزير جبران باسيل على حساب الحلفاء. أيضا هذا الفريق بيقول أنه يعني فريق المستقبل بيقول أنه هودي الحلفاء تخلوا عنه بأول مفترق. البعض بيقول لك أنه يمكن الرئيس سعد الحريري قد يذهب إلى تسوية جديدة على حسابه، وبالتالي قيام جبهة حقيقية وأساسية لم تعد متوفرة بشكل فعل، يعني إحياء قوة 14 أدار كما كانت في السابق غير مؤمنة حاليا. وانت بتعرف اليوم حزب الكتائب خرج من كل هيدا يعني الإجماع منذ زمن طويل
للأسف.
أنا بتصور حتى اليوم 8 أدار لم تعد 8 أدار، يعني إذا بدك وخلينا نقولها بشكل واضح سترولا، انه حتى الثنائي الشيعي اليوم عم تجمع المصالح لهدفين. الهدف الاول انه يعني وقت النزاع الشيعي لانه المصلحة يستمر بهذا الموضوع، لانه اي خلاف بيعمله المشكلة على الارض. والمسألة الثانية بضعف يعني ما يعرف بجبهة المقاومة بالتحديات الداخلية والخارجية، وبضعف يعني تحالفا مع الأصدقاء بالداخل والخارج. لذلك اليوم يعني كل لا 8 أدار بعد 8 أدار ولا 14 أدار بعد 14 أدار، حتى وقت اللي بدك تحكي عن جبهة جديدة بوجه العهد قد تجد الرئيس نبيه بري في منضمن هذه الجبهة.
خليني أختم بسؤال ولو على السريع لأنه انتهى الوقت، عن التحقيقات باغتيال الشهيد لقمان سليم، لازم ننساها أم ممكن ينفع الضغط الأمريكي الأوروبي بمتابعة التحقيقات؟ شفنا مبارح نواب جمهوريين وديمقراطيين قدموا رسالة للرئيس جو بايدن عم بيطالبوا باستخدام قانون ماجنيتسكي لمحاسبة قتلة لقمان سليم.
يعني نعم التحقيق حتى الآن وصل له 3 أسابيع، الأستاذ لقمان سليم الله يرحمه مستشهد، ولا التحقيق لم يصل إلى الإمساك بأي خيط، حتى التحقيقات الأولية بهذا الموضوع خجولة. أنا يعني بحسب هيك يعني معرفتي المتواضعة بالتحقيقات الأولية والبتصير بقول إنه هذا التحقيق الأولي حتى الآن لم يرقى إلى مستوى جدي في محاولة الكشف.
هل سينفع الضغط الخارجي؟
أنا نعم
الضغط الخارجي ممكن ينفع تدخلات ضغط أوروبي؟
لا يقدم ولا يؤخر إلا إذا فرضت لجنة تحقيق دولية أو لجنة تقصي حقائق دولية بما خص هذا الموضوع، واستطاعت الولايات المتحدة أن تفرض على الأمم المتحدة تشكيل مثل هذه اللجنة. عندها بنقول أنه بلشت الأمور تتحرك بشكل فعلي.
في ضغط أمريكي
من لبنان أن يطلب من الأمم المتحدة مثل هذه اللجنة، هذه غير واقعية. إذا ما قبل بموضوع المرفأ ما رح
يقبل. أنا بدي أتشكرك كثير الأستاذ يوسف دياب على هذه الإطلالة معنا، طبعا كل التحيات لك، ألف شكر، وأكيد رح نكون بلقاءات دايما تاني إن شاء الله قريبا بالاستوديو. شكرا لك. بإذن
الله. شكرا لك.
شكرا لك. انتهى استجواب لصباح اليوم السبت. شكرا لك اللي رفقوني. شكر خاص لك أزنميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي. نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.